بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: سورة قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم يقال لا ينون أحد، أي واحد. قال رحمه الله: باب. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم أدد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. قال رحمه الله: سورة قل هو الله أحد، وهي مكية في قول وفي أربع آيات، ويقال لها سورة الإخلاص. قال الحافظ رحمه الله: وجاء في سبب نزولها من طريق أبي العالي عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فنزلت. أخرجه الترمذي والطبري، وفي آخره قال: لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، ولا شيء يموت إلا يورث، وربنا لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. شبه ولا عد. وسيأتي في فضائل القرآن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ووجهه أنها اختصت بالتوحيد دون الأحكام والقصص، ولذا عظم ثباتها عظم ثوابها، فهي تعدل ثلث القرآن في الجزاء وأصل الثواب، لكنها لا تعدله في الإجزاء، لا تعدل الثلث في الإجزاء، وتكرارها ثلاث مرات لا يعدل ختمه، ولذا لا تجزي عن الفاتحة في الصلاة، ولا تجزي قراءتها لمن نذر أن يقرأ ثلث القرآن، أو من نذر أن يختم أن يقرأها ثلاثا. كذلك من ختم له القرآن له أصل الثواب وزياداته مع كل حرف بعشر حسنات مع معاناة التلاوة والتدبر. قال رحمه الله: يقال، يعني عند أهل اللغة، لا ينون أحد، يعني في القراءة عن جماعة من السلف أنهم لا ينونونه عند الوصف طلبا للخفة وفرارا من التقاء الساكنين. قل هو الله أحد الله الصمد، ولا يقرؤونها قل هو الله أحد الله الصمد. والقراءة بدون تنوين معروفة عند العرب في مثل هذا السياق، ومنه قول الشاعر: فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا. أصلها: ولا ذاكر الله إلا قليلا، ولا ذاكر الله إلا قليلا، إذا لم ينول، إذا نول بقي الاسم منصوبا لا مجرورا، ولا ذاكر الله إلا قليلا، يعني لا يجر بالإضافة. وقراءة العامة بالتنوين عند الوصل، قل هو الله أحد الله الصمد، ومن حذف التنوين شبهه بقول الشاعر عمرو الذي هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف. عمرو الذي هشم الثريد لقومه، الذي هو أصل هاشم بن عبد مناف. أحد قال أي واحد، أحد معناه واحد. ونقل القسطلاني رحمه الله عن شرح المشكاه فروقا بين واحد وأحد، وكلاهما اسمان من أسماء الله الحسنى، كما في قوله تعالى بالاسم الواحد: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. والفروق بينهما، بين أحد وواحد، تقع في اللفظ وتقع في المعنى. فأما في اللفظ فلفظ أحد بني لنفي ما يذكر من العدد، لفظ أحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد، ولذا لا يستعمل في الإثبات على غير الله تعالى، فيقال الله أحد ولا يقال زيد أحد، ويقال زيد واحد. الوجه الثاني من جهة اللفظ نفي أحد يعم، وأما نفي الواحد قد لا يعم، تقول ليس في الدار أحد هذا عام، وأما لو قلت ليس في الدار واحد فقد يكون في الدار اثنان. ولذا قال سبحانه وتعالى: لستن كأحد من النساء، ولم يقل كواحدة من النساء، هذا نفي عام، نفي مشابهة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأي امرأة من النساء. من الفروق في اللفظ: الواحد أول الأعداد لا الأحد، فيقال واحد اثنان، والواحدة تلحقها تاء التانيث، الواحد يلحقه تاء التانيث فيقال واحد، بخلاف أحد. هذا من جهة المعنى. أيضا ذكروا أن همزة أحد بدل من الواو لأنه من الوحدة، وهذا بخلاف أحد فإنه كما تقدم المراد به العموم، فهمزته أصلية. قال الحافظ رحمه الله: وقال الفراء الذي قرأ بغير تنوين يقول النون نون إعراب، النون نون إعراب، إذا استقبلتها الألف واللام حذفت، وليس ذلك بلازم، انتهى. وين الألف واللام التي تستقبلها؟ الكلمة التي بعدها في لفظ الجلال أحد إلا هو، وكما مر في قول الشاعر: ولا ذاكر الله. قال: وقرأها بغير تنوين أيضا نصر بن عاصم ويحيى بن أبي إسحاق، ورويت عن أبي عمرو أيضا، وهو كقول الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه. الأبيات تقدمت. وأما من جهة المعنى فالله واحد، واحد باعتبار الذات، وأحد باعتبار الصفات، وهو الذي قصد في هذه السورة. قل هو الله أحد، فهو أحد باعتبار صفاته، فلا شريك له في الخلق والتدبير، وهذا توحيد الربوبية أو المعرفة والإثبات، ولا شريك له في الأسماء والصفات، ولا شريك له في العبادة. فهو متوحد واحد في ذاته، واحد في صفاته وأسمائه وفي خلقه وتدبيره، وهو أحد في عند أوليائه من الأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين في عبادتهم له، لا يشركون به شيئا. وأما الحديث الذي صدر به هذه السورة فهو من أفراده، تقدم معنا في أول كتاب بدء الوحي، وهو من الأحاديث القدسية في الصحيح. قال فيه رضي الله عنا وعنكم عنه: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال حدثنا شعيب وهو من أبي حمزة، قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم، يعني بعضهم، يعني من جنس بني آدم، من كذبني، ولم يكن له ذلك لو قدر الله حق قدره، ما فعل ذلك، لم يكن له شرعا ولا عقلا ولا فطرة. قال: وشتمني ولم يكن له ذلك، حيث وصفه بما لا يليق بعظمته سبحانه وتعالى. ولذا يؤخذ من هذا أن من وصف غيره أو نسبه إلى ما لا يليق أنه شتمه. فالتصنيف والتبديع هذا من الشتم، فالشتم هنا وصفه بما لا يليق به سبحانه وتعالى. ولا يلزم من الشتم القذف، لأن القذف يختص بالطعن في العرض. قال: فأما تكذيبه، هذا فيه نشر بعد لف وهو مرتب، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، كما قالوا، قال الوثنيون: أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، وكقولهم: أئنا لمردودون في الحافرة. قال: وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، كما قال عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال عز وجل: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، كما قالت النصارى وزعمت في المسيح، وكما زعمت اليهود في عزير، وكما زعمت قريش في الملائكة أنها بنات الله. قال: وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله الله الصمد، والعرب تسمي أشرافها الصمد. قال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي أن يقول: إني لن أعيده كما بدأته، وأما شتمه إياي أن يقول: اتخذ الله ولدا، وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كفوا وكفيئا وكفاء واحد.
ثم ترجم لقوله تعالى: الله الصمد. قال: والعرب تسمي أشرافها، أي تسمي الواحد من أشرافها الصمد. قال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده، يعني بلغ المنتهى في السؤدد وكثرة العطاء، فالناس يصمدون إليه في حاجاتهم، هذا في حق الله عز وجل تنقطع حاجاتهم عن غيره، لا ملجأ منه إلا إليه. فالصمد من الناس من يلجؤون إليه في قضاء حاجاتهم فيما يقدرون عليه. والله الصمد على سبيل الإطلاق والكمال الذي يفتقر إليه كل خلقه، وهو القيوم عليهم والقائم بمصالحهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو مجيب المضطر وكاشف الضر، وهو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الغني الكريم، وهو الباسط، وهو المعز، وهو الجواد سبحانه وتعالى. فكم من الخلق من الأولين والآخرين، من بني آدم ومن الجن ومن البهائم والدواب في البر والبحر، كلها تصمد إليه، كلها مفتقرة إلى نواله وعطائه سبحانه وتعالى. هذا معنى الصمد. ولا ينافي هذا أن يقال أيضا الصمد الذي لا جوف له، كما جاء في بعض التفاسير، فإنه مستغن سبحانه وتعالى، فهو يطعم ولا يطعم، ولا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. قال أبو عبيدة: الصمد السيد الذي يصمد أو يصمد إليه ليس فوقه أحد، فعلى هذا فهو فعل بفتحتين بمعنى مفعول. صمد فعل بفتحتين بمعنى مفعول، أي مصمود إليه. فهو فعل بمعنى مفعول، وهذا يقع في اللغة، الفاعل والفعل بمعنى المفعول. والحديث هو الذي تقدم، غاير في إسناده، فشيخ هنا فيه إسحاق بن منصور المروزي، وهو عن عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني. قال: أخبرنا معمر وهو بن راشد عن همام وهو بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فكل رجال إسناد مغايرون لما تقدم إلا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذيل بعد الحديث بقوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وكفيئا وكفاء، قال واحد، يعني في المعنى، كفوا بضمتين ومعناه واحد في اللغة لا في القراءة. فالأول بضمتين كفوا، والثاني بفتح الكاف وكسر الفاء بعدها ياء ثم همز كفيئا، والثالثة بكسر الكاف مع المد كفاء، فكلها بمعنى واحد، يعني لا شبيه ولا مثيل. وبالضم قرأ الجمهور كفوا أحد، وفتح حفص الواو بغير همزة كفوا من غير همزة، وبالسكون قرأ حمزة كفءا أحد، وبهمز في الوصل، في الوصل يقصد حمزة، يعني تسكين مع همز في الوصل، ويبدلها واوا في الوقف، فلو وقف قال: ولم يكن له كفو دون همز، المعنى واحد كما ذكر البخاري رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: سورة قل أعوذ برب الفلق. فقال مجاهد: الفلق الصبح، وغاسق الليل، إذا وقب غروب الشمس يقال أبين من فرق وفلق الصبح، وقب إذا دخل في كل شيء وأظلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عاصم وعبدة عن زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: سورة قل أعوذ برب الفلق، وفيه ما جرى على عادته من تسمية السور بأوائلها، وهي مكية في قول في 5 آيات. ذكر بعض الغريب فيها، ومنه الفلق. قال مجاهد: الصبح، يعني يفلق الصبح، يفلق الليل ويبدده ويشتده. قال عز وجل: فالق الإصباح. وغاسق قال الليل، أي الليل العظيم ظلامه. هذا أحد التفاسير فيه الغاسق. وقيل الغاسق هو القمر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، يعني إذا ظهر، إذا قيل هو القمر. قال الحافظ: وجاء في حديث مرفوع أن الغاسق القمر، أخرجه الترمذي والحاكم من طريق أبي سلمة يعني بن عبد الرحمن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا. قال: هذا الغاسق إذا وقب. قال الحافظ: إسناده حسن. فإذا قيل الغاسق الليل، إذا قيل الغاسق الليل، فعلى ما قال المصنف إذا وقب هو غروب الشمس، يعني دخل. إذا وقب يعني إذا دخل الليل، يقال أبين من فرق وفلق الصبح. هذا إذا قيل الغاسق الليل، فوقب بمعنى دخل وأظلم. وإذا قيل الغاسق هو القمر، فوقب بمعنى ظهر أو بان، أو تكون من المعاني المتضادة بمعنى غاب. لكن حديث عائشة يظهر منه أنه قال لما نظر إلى القمر استعيذي من هذا، فيكون وقب بمعنى ظهر. هذان تفسيران للغاسق: الليل أو القمر. وقيل الغاسق هو الحية، فالمستعيذ يستعيذ من لدغاتها، وكقوله صلى الله عليه وسلم في تعويذه لحسن الحسين: أعيذك بالله بكلمات الله التامات من كل شيطان وهام، يعني هوام الأرض. ووجه ارتباطها باللغة كأن نابها هو الغاسق، لأنها إذا عضت السم يغسق، يعني ينزل ويسيل، يسيل سيلان. هذا مشاهد منها إذا مسكت الحية وجعلت تعض شيئا، بمجرد أن تعض سال السم. والمعنى الرابع لغاسق، وهو أعم المعاني، قولهم: كل هاجم مضر كائنا ما كان، يعني سواء هوام الأرض أو الليل، لأنه ظرف للاختفاء والشرور غالبا. ولذلك إذا غربت الشمس قال عليه الصلاة والسلام: أكفئوا قدوركم وضموا صبيانكم، يعني كفوا صبيانكم في بداية الليل، قد يكثر الشر لأن قاصد الشر يستغل يبادر أول الظلمة ليقضي حاجته من الشر والعياذ بالله، سواء من الجن أو من الإنس أو من الهوام والدواب، وهم يتلاحقون بآخر ما يجدون من ضوء النهار يقضوا مآربهم وشرورهم. قال: وقب إذا دخل في كل شيء وأظلم. هذا على التفسير الذي سبق. وأما حديث أبي رضي الله عنه فهو من أفراد المصنف قال فيه: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو الثقفي قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة عن عاصم وهو أحد السبعة، عاصم بن أبي النجود، جمع الله له الحديث والقرآن رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه. فسفيان يحدث هنا عن عاصم وعبده وهو ابن أبي لبابة الأسدي، وهما عن زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه عن المعوذتين، أي هل هما من القرآن أو لا، وهل يتعوذ بهما أو لا، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. فقال أبي: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي فقلت، يعني أمرت بقوله سبحانه وتعالى قل فقلت. وفيه الإسناد العلم والرجوع إلى الدليل والفتوى بالثبت من الأحكام والاتصال فيه ما بين التلميذ وشيخه، فما قال أبي رضي الله عنه قولا من عنده. وسبب السؤال ما روي عن ابن مسعود ويأتي ذكره إن شاء الله، وفيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه أصل الأسوة. قال: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نقرأ ما قرأ ونتعوذ بما تعوذ. نعم.
قال رحمه الله: سورة قل أعوذ برب الناس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الوسواس إذا ولد خنسه الشيطان، فإذا ذكر الله عز
إذا ولد إذا ولد
إذا ولد خنسه الشيطان، فإذا ذكر الله عز وجل ذهب، وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبدة ابن أبي لبابة عن زر بن حبيش حا وحدثنا عاصم عن زر قال: سألت أبي بن كعب قلت: أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود رضي الله عنه يقول كذا وكذا. فقال أبي رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي فقلت. قال: فنحن نقول كما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو الذي تقدم. وأما السورة فهي قل أعوذ برب الناس، وهي إحدى المعوذتين، مكية في ست آيات، تضمنت الاستعاذة من الشرور الداخلية، شرور النفس والفلق، تضمنت الاستعاذة من الشرور إيش؟ الخارجية، الغاسق إذا وقب، ومن شر كل ما خلق سبحانه وتعالى. قال: وقال ابن عباس الوسواس، هذه من صفات الشيطان. قال: إذا ولد يعني ابن آدم خنسه الشيطان، وهذا وقع لكل مولود سوى عيسى بن مريم رضي الله عنه. فالشيطان له مسلكان مع ابن آدم، الأول عند الولادة، ثم يبقى طيلة حياته يجري منه مجرى الدم ولا يزال يوسوس له في معصية الله عز وجل. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والاستثناء هنا على سبيل العموم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن الله أعانه على شيطانه حتى سلم منه أو حتى أسلم. شيطانه وغيره من المؤمنين قد ينازعهم الشيطان لكن يغلبونه بالاستعاذة والمكاثرة مكاثرة الأعمال الصالحة. قال فإذا ذكر الله عز وجل ذهب يعني خنس واختفى. قال عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالوسواس كما قال عليه الصلاة والسلام انتهى أمره إلى الوسوسة يعني، وكما سيقوم بهذا هو خطيبا يوم القيامة في قوله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فهي مجرد المواعيد وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فهو دعا ودعا بدعوة غير مباشرة وغير مسموعة وإنما هي وسوسة، وآلية الوسوسة هذه لا يعلمها إلا الله. هذا خلق لطيف لا يرى، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، لكن له أثر يعني يوحي إلى الآدمي بما يزين له المعصية، يزين له الكفر والنفاق والفسوق والظلم والعياذ بالله. فكيفية الوسوسة لا يدركها العقل، لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نوقن أن الشيطان خلق من خلق الله عز وجل، والشياطين هم كفرة الجن ومردتهم، وكلهم من ذرية إبليس كبني آدم من ذرية آدم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هنا الشرور الداخلية الاستعاذة فيها بثلاثة أسماء من أسماء الله. قل أعوذ برب الناس ملك وإله، بينما في الشرور الخارجية الأمر أمرها سهل، الاستعاذة بالربوبية قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق. هذا يدل على أن العدو الداخلي النفس الأمارة بالسوء والشيطان أخطر على الإنسان من الأعداء الخارجيين، وهذا يحمله على التوقي. فيكون الشيطان والنفس الأمارة بالسوء أولى من يجاهد، وأول مراتب الجهاد قاتلوا الذين يلونكم والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم والأمارة بالسوء وجاهدوا الشيطان حتى تستقيم لهم. فالنفس مثل الدابة ما تحتاج إلى ترويض حتى تكف عن المعصية، والترويض حتى تستقيم على الطاعة، وإذا روضت سهل عليها ترك المعصية وكرها إليكم الكفر والفسوق، يصبح الكفر والفسوق من أبغض الأشياء إلى المؤمن. الفاسق يجد فيه لذته ويطرب للحرام، المؤمن لا، يقشعر بدنه من إذا رأى الحرام وينقبض قلبه، ربما تدمع عينه، وربما بعض السلف كان يبول دما من المنكرات يكرهها، يكره ما يكرهه الله، يبغض ما يبغضه الله، ويحب ما يحبه الله. فالله يكره الكفر والفسوق والعصيان ويكرهه إلى أوليائه، وأما الأشقياء فلا، الشيطان يزين لهم، زين للناس حب الشهوات، حفت النار بالمكاره، حفت النار بالشهوات فتتزين لهم ويطربون لها في غفلة. وأما المؤمن فأشد ما يكون على قلبه أن يرى المعصية فضلا عن أن يباشره، يعني قد يتحمل أن تنطبق السماء عليه ولا يقع في المعصية. قال معاذ الله، هذا يوسف الصديق رضي الله عليه الصلاة والسلام، ما تخطر على ما خطرت حتى المعصية على قلبه، وإنما هي التي هجمت عليه، هي التي هجمت عليه، ليست المرأة، الشهوة هي التي هجمت عليه. إذا قال الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء، فالسوء هجم عليه، ما أراد هو ولا خطر له على قلب. وهذه المرتبة ما يصلها المؤمن إلا بشيء من المجاهد. من أعظم النعم على العبد أن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وأن يزين له الطاعة، وكما قال عليه الصلاة والسلام ذاق حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان، أن يصل إلى مرحلة الرضا والراحة، أرحنا بها يا بلال، ويبذل في سبيلها الراحة والسكون، يبذل المال، يبذل الوقت، يبذل الجهد، وإذا روضها تروضت. يعني لو روض النفس على قيام الليل، على قيام السدس الأخير من الليل، استقامت له. يعني آخر ساعة الساحة في السحر يروضها، أن لا يمكن أن يكون فيها نائما، يروضها على صيام الاثنين والخميس، فترتاض ما عاد يستطيع أنه يترك عباده، يروضها على كما سيأتي معنا إن شاء الله في فضائل القرآن في كم يختم، يروضه على الختم كما كان الصحابة في كل سبع، تصبح التسبيعة هذه عنده مثل الماء، ما تشق عليه. ما أدري وين ما الذي ذهب بنا إلى هذا، ونحن مع الشيطان في الله. قال فإذا ذكر الله عز وجل ذهب وخنس، هو من هذا عن الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، مهما كادك في صدك عن المعصية، أو كادك في صدك عن الطاعة، أو كادك في حملك على المعصية، فهو ضعيف، هو ضعيف، لكن قابل رخم، لو قابل رجال ما استطاع أن يغريهم وإلا لو قابل، قال إيه يا ابن الخطاب والله ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيرك، يعني الشيطان يصبح يفر من عمر، ما هو عمر الذي يفر منه، من يستطيع أنه يصل ولا يقارب من مثل هذه المرتبة، أقل شيء الإنسان يفر من الشيطان، إذا جعلته يفر منك، وحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل لا شك من حال عمر، فإنه أسلم يعني وأمسك بالشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم أمسكه حتى وجد لعابه على يده، هذا أقوى من عمر، عمر ما تمكن من إمساكه وقتله، لكنه سلم منه وفر ذاك. في قوله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، ظاهره أن وسوسة الشيطان مختصة بالناس، فلا يوسوس الشيطان لجني، لأن من الجن من هو مؤمن. وقيل الناس هنا المراد بها الجن والإنس، فاللفظ قد يشملهم كلفظ الرجال، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن، هذا محتمل، لكن كيف وسوسته للجن، كيف يغويه، كيف يحمله على المعصية، أيضا هذا من، لأن الله عز وجل قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، فهو قد يوحي إلى قرينه، إلى مثل الإنس، ما يوسوس للإنس ويغويه، فكذلك الشيطان قد يوسوس للجن ويحمله على الكفر، يحمله على إعانة السحرة من الآدميين. أما الحديث فهو الذي تقدم، قال فيه رحمه الله ورضي عنه وعنكم عنه حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبده ابن أبي لبابة عن زر بن حبيش، تقدم هذا كله. قال وحدثنا، هذا قوله وحدثنا عاصم هذا ليس تحويل إسناد، هنا تحويل لبعضه، فالقائد هنا وحدثنا هو سفيان ليس البخاري ولا ابن المديني، لأن سفيان كما في الإسناد الذي قبله هو الذي حدث عن عاصم المقري، وهو عن زر قال سألت أبي بن كعب قلت أبا المنذر وهي كنية أبي إن أخاك يعني في الدين والعلم والصحبة ابن مسعود عبد الله الهذلي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وكلاهما من الأربعة القراء الذين أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخذ القرآن عنهم، يقول كذا وكذا، يقول أن المعوذتين ليستا من القرآن، وكان رضي الله عنه عن ابن مسعود يحكهما من المصاحف يمحوها، وكان يقول إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهم، فهي تعويذ ليست قرآنا عندهم، فشبهها بقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذتين وينفت، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. لكن في ظاهر حديث عائشة أنها قالت قرأ على نفسه ولم تقل رقى، هذا صريح في أنها قراءة وأنها سورة. قال البزار فيما نقله الحافظ رحمه الله ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأهما في الصلاة. قلت، يقول الحافظ، هو في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر، ولفظه في صحيح مسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل علي آيات لم يرى مثلهن قط، المعوذتين، أنزل علي آيات. قال الحافظ وزاد فيه ابن حبان من وجه آخر عن عقبة فإن استطعت ألا تفوتك قراءتهما في صلاة ففعل. وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء ابن الشخير عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه المعوذتين وقال له إذا أنت صليت فقرأ بهما. قال الحافظ وإسناده صحيح. ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فقرأ فيهما بالمعوذتين، يعني في الركعتين، في كل ركعة بسورة. ويبقى ما روي عن ابن مسعود محل بحث. نعم، في الصبح، في صلاة الصبح الفريضة. وما نقل عن ابن مسعود من المعضلات والمشكلات كما سيتبين. يقول الحافظ وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب الانتصار وتبعه عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود فقال لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن، وإنما أنكر إثباتهما في المصحف، فإنه كان يرى ألا يكتب في المصحف شيئا إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابته فيه، وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك. قال فهذا تأويل منه وليس جحدا لكونهما قرآنا. هذه واحد مما أجيب به عما روي ابن مسعود. يقول ابن حجر معلقا وهو تأويل حسن، إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك، حيث جاء في رواية أشار إليه الحافظ عند الطبراني أنه كان يقول إنهما ليستا من كتاب الله، إنهما ليستا من كتاب. ثم أنصف ابن حجر قال نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتمشى التأويل المذكور. هذا جواب وهو فيه ضعف، لو كان يثبتها قرآنا ما ضر أن تثبت في المصحف. وقال غير القاضي لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهما، وإنما كان في صفة من صفاتهم، انتهى. وغاية ما في هذا أنه أبهم ما بينه القاضي فلا فرق. ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث استبعد هذا الجمع، يعني بعيد أن يقال أنه يعتقد القرآنية لكن لا يعتقد أن تكون في المسلم. قال الحافظ: وأما قول النووي في شرح المهذب أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد منهما شيئا كفر. أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد منهما شيئا كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح. هذا جواب ثاني، لكن ابن حجر يقول هذا فيه نظر. كيف قال هذا ابن النووي رحمه الله يقول هذا في شرح المهذب، يعني ليس في شرح مسلم وإنما في المجموع، كيف ولا يحكي إجماعا وقد صحت الروايات؟ يقول: ففيه نظر، وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم، فقال في أوائل المحلى: ما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين فهو كذب باطل. وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره: الأغلب على الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل. قال الحافظ: والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل. هذه صناعة ابن حجر رحمه الله، بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل. يقول: نثبت الرواية عنه ونتأول ما نقل عنه. والإجماع الذي نقله إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش، إن أراد شموله لكل عصر حتى عصر الصحابة فهو مخدوش، وإن أراد استقراره فهو مقبول. نعم، استقر الإجماع بعد ابن مسعود. قال: وقد قال ابن الصباغ في الكلام على مانع الزكاة. ابن الصباغ هذا فقيه له كتاب الشامل من فقهاء الشافعي. قال: وإنما قاتلهم أبو بكر على منع الزكاة. شوف كيف أدخلوا مسألة الزكاة الآن لأجل التكفير، تكفير من جحد الزكاة، هنا تكفير من جحد المعوذتين. قال: وإنما قاتلهم أبو بكر على منع الزكاة، ولم يقل إنهم كفروا بذلك، وإنما لم يكفروا لأن الإجماع لم يكن استقر. قال: ونحن الآن نكفر من جحدها. وهذا هذه دعوة، دعوة أن أبا بكر ما كفر الصحابة، هو وغيره من الصحابة ما كفروا مانع الزكاة، من جحد وجوبها كفر عندهم، لكن بعض من منعها وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ما جحد وجوبها، لكن جحد أن يدفعها لأبي بكر، لأن الله كان متأول لقوله: خذ من أموالهم. فهذا مانع التكفير. لكن لو فأبو بكر قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، في هذا النص ما كفر، لكن من جحد ركنيتها وأنها فريضة فإنه يكفر. والجحود عمل إيش؟ قلبي، ما يظهر، الذي ظهر منهم المنع. قال: وكذلك، لكن هو أوردها ابن الصباغ ليقيس هذه على هذه. قال: وكذلك ما نقل عن المسعود في المعوذتين، يعني أنه لم يثبت عنده القطع بذلك، ثم حصل اتفاق بعد ذلك. وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي، يعني في تفسيره، ما اسمه تفسير الرازي؟ يا أهل القرآن، مفاتيح الغيب. فقال: إن قلنا إن، شوف كلام الأذكياء، يعني لا شك الرازي من أئمة أهل المعتزلة، وفيهم يعني ذكاء مفرط. يقول: إن قلنا إن كونهما من القرآن كان متواترا في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهما، وإن قلنا إن كونهما من القرآن كان لم يتواتر في عصر مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر. قال: وهذه عقدة صعبة. يعني كيف أنفك عن أحد الخيار؟ إما أن يكون متواترا فالمنكر كافر، وإما أنها ليست متواترة
فكيف نثبت من القرآن ما هو ليس بمتواتر؟ عقدة صعبة، عقدة عنده. قال الحافظ رحمه الله ورضي عنه: وأجيب باحتمال أنه كان متواترا في عصر مسعود، لكن لم يتواتر عند ابن مسعود، تواتر عند غيره، فانحلت العقدة بعون الله. أحيانا الذكاء الزايد يوقع الإنسان في لخبطة، والأمر سهل. فتواتر القرآن ليس عند كل أحد، لكنه متواتر عند قراء الصحابة، عند المعتنين بالقرآن الصحابة. وهذا ختام كتاب التفسير، الله يختم لنا ولكم بالرضوان وحسن العلم والعمل. وقد اشتمل كما ذكر الحافظ على 48 و500 حديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموصول منها 465، والبقية معلقة وفيها مكرر. مضى 448 حديث، الخالص منها من غير مكرر حديث واحد و100 حديث، وافقه مسلم على تخريج بعضها ولم يخرج أكثرها لكونها ليست ظاهرة في الرفع، والكثير منها من تفاسير ابن عباس. ملي كتاب التفسير هذا بتفسير ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فيه أظن ستة، ما هو أظن، هذا نص عليه، 66 حديثا. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العلم من العلم النافع، وأن يجعله ذخرا لنا ولكم ولوالدينا ولأهلينا ولمشايخنا ولطلابنا وكل من حمل هذا العلم عنا ونشره ودل عليه، وكل من أحبنا في الله عز وجل ودعا لنا في ظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.